الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنان، بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام. هذه المسألة تعنون في كتب المكاسب والمتاجر بعنوان خاص، وهي بيع السلاح من أعداء الدين. فهل يجوز بيع السلاح على أعداء الدين أو لا؟ الأقوال في المسألة ثمانية، ذكرها صاحب العروة السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله في حاشيته على مكاسب الشيخ الأنصاري. شيخنا الأنصاري ماذا تقول في المسألة؟ يقول: الروايات على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى المانعة مطلقا، التي تقول ويمكن أن يستفاد منها حرمة بيع السلاح على أعداء الدين مطلقا، يعني في حال الحرب وفي حال السلم. الطائفة الثانية الجواز مطلقا، ويستفاد منها جواز بيع السلاح على أعداء الدين في حالة الحرب والسلم معا. وأما الطائفة الثالثة فهي الطائفة المفصلة، التي يمكن أن يستفاد منها حرمة بيع السلاح على أعداء الدين في حالة الحرب معهم، وأما في حالة الصلح معهم والهدنة معهم فيجوز بيع السلاح عليهم. الشيخ الأنصاري يقول: الروايات المفصلة تصلح أن تكون شاهدا للجمع بين الطائفتين الأولتين، المانعة مطلقة والمجوزة مطلقة، وهذا جمع عرفي لا تبرعي، لأن عليه شاهد من الروايات ويذكر روايتين تصلحان أن تكونا شاهدا على هذا الجمع. الرواية الأولى هي رواية حكم السراج، والرواية الثانية هي رواية هند السراج. هاتان الروايتان للسراجين يمكن أن يستفاد منهما التفصيل. وبالتالي ذهب شيخنا الأنصاري أعلى الله في الخلد مقاما إلى التفصيل في المسألة، ثم يتطرق إلى رأي الشهيد الأول صاحب اللمعة صاحب الدروس أعلى الله في الخلد مقاما. يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: بهذا الجامع يتضح ما ينقل عن حواش الشهيد الأول من أن بيع السلاح على أعداء الدين حرام مطلقان هذا ليس بصحيح، وهذا أشبه بالاجتهاد في مقابل النص، ولم يقل هذا اجتهاد في مقابل النص، احترامان وتأدبان مع الشهيد الأول أعلى الله مقامه الشريف صاحب الفقاهة الراقية. يقول السيد الخوئي رحمه الله: لو جاز تقليد الميت وأوجبنا تقليد الأعلام لأوجبنا الرجوع إلى الشهيد الأول، لأنه يمتلك فقاهة راقية جدا. الشهيد الأول ذهب إلى المنع مطلقا فلم يلتزم بالجواز مطلقا ولم يلتزم بالتفصيل كما التزم به الشيخ الأنصاري. يقول: التزامه بالمنع مطلقا مع وجود الروايات المجوزة مطلقا ووجود الروايات المفصلة التي تصلح أن تكون قرينة وشاهدا على القول بالتفصيل والجمع بين الطائفتين من الروايات، ما ذهب إليه أشبه بالاجتهاد في مقابل النص، فمع وجود النصوص المجوزة مطلقا والمفصلة لا معنى للذهاب إلى المنع مطلقا، ولم يقل اجتهاد في مقابل النص لأن هناك روايات مانعة مطلقا. فاحتراما للشهيد الأول قال أشبه بالاجتهاد في مقابل النص. سيدنا الخوئي ماذا تقول؟ قال: الصحيح ما ذهب إليه الشهيد الأول رحمه الله. لماذا؟ قال: لأن هذه الروايات بأجمعها ضعيفة السند، عدا الروايات المانعة كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، هذه رواية صحيحة السند وهي تمنع مطلقا. ومن هنا يتضح أن الرأي يختلف باختلاف المبنى، فإن الشيخ الأنصاري مبناه هو حجية الوثوق الشخصي، ولذلك لا يدقق كثيرا في أسانيد الروايات، بخلاف السيد الخوئي رحمه الله الذي مبناه حجية خبر الثقة، فإنه دائما يدقق في أسانيد الروايات. ولذلك قلما نناقش رواية في المكاسب قلما نناقشها من ناحية السند، وإذا أردت المناقشات السندية لجميع روايات المكاسب فعليك بمراجعة كتاب مصباح الفقاهة، تقرير بحث السيد الخوئي في المكاسب، قرره تلميذه المرحوم الشيخ محمد علي التوحيد التبريزي رحمة الله عليه. تحت كل رواية في الحاشية يذكر هذه الرواية صحيحة أو ضعيفة بمن؟ بفلان أو علان. هذا خلاصة الكلام في الشق الأول من مسألتنا، الشق الأول والجانب الأول: هل يجوز بيع السلاح على أعداء الدين أو لا؟ قلنا ذكر صاحب العروة في حاشيته على المكاسب 8 أقوال. الشق الثاني والجانب الثاني من المسألة: لو بنينا على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين، سواء قلنا بالمنع مطلقا أو بالمنع في خصوص حالة حار، فهل نتعدى إلى غير السلع كالدروع وسائر الأمور الواقية أو لا؟ هذا ما سنبحثه في القسم الثاني وفي الجانب الثاني من المسألة، وهو مبتنى على تنقيح القسم الأول، هل بيع السلاح حرام أو لا؟ إذا التزمنا بالحرمة، هل الحرمة تتعدى إلى غير السلاح كالدروع والسروج والخوذة وغير ذلك أو لا؟ هذا خلاصة بحث اليوم، الباقي كله تطبيق عبارة. احنا اكثر اوقاتنا تروح ترى في تطبيق العبارة مو في لب المطلب.
شيخ ذكر المصنف انه التقوية وعدم التقوية، فاذا كان التقوية لا يأتي القول بالتفصيل في حالة الحرب وفي حالة الهدنة، فايضا حتى في حالة الهدنة بيع السلع له يعتبر تقوية لأعداء الدين.
ما هو مدرك القول بالتقوية؟ هذا أول الكلام. أنت الآن افترضت أصل موضوعي، هل تقوية أعداء الدين مطلقا حرام؟ من قال؟ ربما تقوي أعداء الدين لكي يقاتلوا أعداء الدين الآخرين، ففي الرواية الظالم عبدي أنتقم به وأنتقم من، وسيأتي في الرواية بالنسبة إلى أهل الشام الإمام عليه السلام يقول، السائل يسأل أدفع لهم السلاح؟ يقول في حال الهدنة نعم ادفع لهم السلاح، مع أنهم نواصب وأعداء لنا، لكن ندفع بهم الأذى عنا حينما يحارب الروم، لما يقاتلون الروم ندفع الأذى عن شيعة أمير المؤمنين. واضح أو لا؟
والروايات كلها في الشام.
سيأتي أنه من ضمن المناقشات لماذا ذهب السيد الخوئي رحمه الله إلى ما ذهب إليه الشهيد الأول، أولا لضعف الروايات، وثانيا لأن الروايات المجوزة أو المفصلة ليست ناظرة إلى أعداء الدين من الكفار، وإنما ناظرة إلى حكام الجور من المسلمين كبني أمية في الشام، فالروايات لا تدل على المدعى، الروايات أجنبية، الروايات المجوزة والمفصلة ناظرة إلى الشام وحكام بني أمية، هم حكام من المسلمين، غاية ما في الأمر أنهم حكام جاور، وليس بحثنا في بيع السلاح على حكام الجاور، وإنما بحثنا في بيع السلاح على أعداء الدين من الكفار. واضح إن شاء الله. خب إلى هنا اتضح أن عنوان المسألة عنوان عام أو خاص؟ عنوان خاص، بيع السلاح على أعداء الدين ببركة الناس، ذهبنا إلى ذلك، وباختلاف النصوص والأدلة الخاصة وقع الاختلاف بين الفقهاء وبين الأعلام في حكم هذه المسألة، إلا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله عنوان البحث بعنوان عام، قال ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، يعني لاحظ معي، بيع السلاح من أعداء الدين تارة تقصد تقويتهم وتارة لا تقصد تقويتهم، إذا قصدت تقويتهم صدق عنوان الإعانة على الإثم والعدوان، فدخلت المسألة في القسم الثالث دخلت في المسألة السابقة القسم الثاني بيع العنب ممن يعمله خمرا. إذا قصدت التخمير صدق عنوان الإعانة على الإثم والعدوان فيحرم. فإذا تحقق القصد فعلا دخلت المسألة في القسم الثاني، وإذا لم يتحقق القصد فعلا بل تحقق القصد شأنا دخلت المسألة في القسم الثالث. إذن القسم الثالث ما يقصد منه شأنا، يعني فعلا هو لم يقصد تقوية أعداء الدين لكن قصد أو لم يقصد من شأن هذه المسألة تحقيق التقوية. قصد أو لم يقصد من شأن بيع السلاح على أعداء الدين تقوية أعداء الدين، قصدت أو لم تقصد، فالتقوية واقعة شأنا، قصدتها فعلا أم لم تقصدها فعلا. على أن السيد الخوئي رحمه الله يناقش في نفس هذا العنوان، يقول هذا عنوان فضفاض، ولا يقول أنا أقول على لسانه، السيد الخوئي يقول هذا عنوان عام يشمل جميع المباحات ولا يمكن أن نلتزم في جميع المباحات أنه إذا قصد منها شأنا تحرم. لذلك يقول السيد الخوئي هذا العنوان العام لا يمكن الالتزام به، ينبغي أن يذكر العنوان الخاص بيع السلاح من أعداء الدين، لأن النص نص عليه وورد بشأنه. أما أن تأتي بعنوان عام ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنان، هذا يشمل جميع المباحات، فإن بعضها من شأنه أن يقصد منه الحرام، يعني فيه قابلية أن يقصد منه الحرام، أكثر المباحات تقدر تقصد منها الحرام، وهذا العنوان العام لا يمكن الالتزام به. خب مولانا، طبعا الشيخ الأنصاري ينص يقول هذا عنوان عام لكن لا يمكن الأخذ به على إطلاقه، الأخذ بالقدر المتيقن وهو ما دل عليه الناس. الآن بحثنا كله تطبيق عبائر ومعلومات جانبية، نقرأ المقدار هذا. القسم الثالث، بما أنه إحنا بحثنا بيع السلاح من أعداء الدين، إحنا في العبائر راح نطبق على بيع السلاح من أعداء الدين. قال ما يحرم وهو بيع السلاح من أعداء الدين لتحريم ما يقصد منه شأنان، ماذا يقصد منه؟ تقوية أعداء الدين، شأنان يعني القابلية في مقابل الفعلية، بمعنى أن بيع السلاح من أعداء الدين من شأنه أن يقصد منه الحرام وهو تقوية أعداء الدين. قال وتحريم هذا ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنان، شأنا يعني وإن لم يقصد فعلا، قد يكون فعلا ما يقصد تقوية أعداء الدين، مقصور على النص إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة. لماذا لا يدخل تحت الإعانة؟ لعدم القصد الفعلي، وإلا لو قصد الإعانة فعلا لدخلت المسألة تحت القسم الثاني فتندرج تحت عنوان الإعانة على الإثم والعدوان، خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام، بصرف الغير أعداء الدين المشتري له للشيء له السلاح في الحرام، التقوي على المسلمين مقاتلة المسلمين، أحيانا أنت ما تعلم يمكن يشترون مخزن إليهم أو لحراسة ثغورهم، مو بالضرورة يأخذون السلاح يقتلون به المسلمين، واضح ولا؟ خلونا في الاحتياط، يحرسون بالحدود. كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويتهم، يعني فعلا فعلا ما يقصد تقويتهم، بل وعدم، يعني بل وأما مع قصد التقوية يصدق ماذا؟ يصدق الإعانة على العاصم والعدوان، يندرج في القسم الثاني. بل وعدم يعني ومع عدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص وهو السلاح في حرب المسلمين، حين تعلم أنه ما راح يستخدمه، ربما يستخدمه في قتال الكفار بين هؤلاء الكفار وأولئك حرب. إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته، يعني حرمة بيع السلاح لأعداء الدين، بل لا خلاف فيها، لا خلاف في الحرمة. قلنا الأقوال ثمانية والأخبار بها بالحرمة مستفيضة منها. أولا يذكر الروايات المفصلة، ثم يقول هي تصلح شاهد للجمع بين الروايات المجوزة والمانعة مطلقا، منها رواية الحضرمي، رواية أبو بكر الحضرمي، وهي ضعيفة بنفس الحضرمي. قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق، فقال له حكم السراج، حكم اسم حكم، السراج شغلته يصنع السروج، سراج صيغة مبالغة، فعال يعني لكثرة صناعته للسروج، جمع سارج، والمراد بالسارج ما يوضع على ظهر الفرس وليس من السراج الضياء. قال: فهو هذا صانع سراج، هذه الحيثية مهمة في الرواية، لأنه سيأتي البعض يقول السراج هنا من جهة ماذا؟ بيع السيوف السريجية، نسبة إلى سريج، هذا معروف بصناعة السيوف. هنا نستفيد بهذا القرينة أن سراج مهنته يصنع السروج وليس السيوف. قال: ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ لاحظ إلى الشام، إذن الرواية أجنبية، الشام هي موطن النواصب في ذلك اليوم بني أمية، فإذا ليست على أعداء الدين من الكفار، البيع على حكام الجور من المسلمين، إذن أجنبية عن بحثنا. ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها، يعني أداة السروج، لاحظ هذه قرينة على أنه ليس المراد بها السيوف، السيوف ما لها أدوات، حديدة كلش خلوا إليها خشبة، بخلاف السارج، السرج إليه خيوط، إليه براغي، إليه جلود، فالسروج لها أدوات، هذا قرين على أن المراد هو ماذا؟ السروج جمع سارج، وليس المراد السيف السري. قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أنتم في هدنة. ما المراد، ما الفرق بين الهدنة والصلح؟ الصلح توقف الحرب مع إبرام الاتفاق، وأما الهدنة توقف الحرب وليس بالضرورة هناك ماذا؟ اتفاق وصلح. قد يكون هناك اتفاق على الهدنة وقد لا يكون اتفاق على الهدنة، وإنما توقف استراحة المحارب، واضح ولا؟ مثل الآن دولتين تحاربوا، أحيانا يبرمون اتفاق، أحيانا ما أبرموا اتفاق، لكن هدنة استراحة لا، واضح؟ فالهدنة أعم من الصلح. فإذا كانت المباينة، يعني ماذا المباينة؟ الحرب. لماذا سميت الحرب بالمباينة؟ المباينة من البينونة، والبينونة المفاصلة الفاصل، لأن الحرب تفصل بين هذا الطرف وذاك الطرف، فتتحقق بينونة بين الجيش الأول والجيش الثاني، فسميت الحرب مباينة. فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. إذن الرواية صريحة في تحريم بيع السلاح حال الحرب لا البذنة. إذن فيها تفصيل. هنا قوله أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله، أنتم في هدنة، ما المراد به أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله؟ يوجد استظهاران، ولعل الاستظهار الأول أوجه من الثاني. الاستظهار الأول أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة كان في هدنة، وأما لما ذهب إلى المدينة وقوي صار في حرب. واضح ولا؟ متى كان النبي في هدنة؟ لما كانوا أصحابه قلة، لكن لما صار أصحابه في كثرة وأصبح قويان ما صار في هدنة جيش الجيوش. يقول أنتم يا شيعة أمير المؤمنين في الشام قلة، فبمثابة أصحاب رسول الله حينما كان في مكة وأوائل كونه في المدينة أبرم صلح الحديبية وغيره قلة كانوا. هذا الاستظهار الأول. الاستظهار الثاني أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله، يعني أصحاب رسول الله كان فيهم المنافق وغير المنافق. واضح ولا؟ فأصحاب رسول الله كان فيهم وفيهم، فيهم الصالح وفيهم الطالح. واضح؟ أنتم أيضا كذلك في الشام هناك الصالح وهناك الطالح، فأنتم في هدنة. أنا لاحظت بعض الشروح تذكر هذا، أنه بمنزلة أصحاب رسول الله يعني فيكم وفيكم، كما كان في أصحاب رسول الله كذا وكذا. لكن لعل الأول أوجه لأنه معلل، يعني أصحاب رسول كانوا قلة أيام ما كان يهادن ويصالح. هذه الرواية الأولى، هذه الرواية المفصلة الأولى وهي ضعيفة السن. ومنها رواية هند السراج. هند هذا اسم رجل وليس امرأة، هذا أيضا الرواية مجهولة بأبي سارة فهي ضعيفة. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر أصلحك الله. هذا دعاء دائما في أيام الأئمة عليهم السلام، ولمعرفة معنى هذا الدعاء يمكن تراجعون كلام السيد الخوئي في حاشية مصباح الفقهاء. دائما أصلحك الله، هني المراد الصلاح الدنيوي أو الأخروي؟ الدنيوي، أما الأخروي معلوم أن حال الإمام صالح، ولكن بما أن الإمام عليه السلام دائما كما يقولون كانوا الشيعة الإمامية موقع المعارضة وحكام الجو موقع الحكام، فكان الأئمة دائما مقصر ويتعرضون إلى ماذا؟ إلى القاتل والسجن والتشريد والطارد. أصلحك الله يعني يدعو الله أن يصلح حاله في الدنيا من هذه المآسي، فدائما يدعون للأئمة بهذا الدعاء. المراد صلاح الأمور الدنيوية، ليس الأمراد صلاح الأمور الأخروية، ولا الأخروية نطلب منهم الشفاعة. أصلحك الله، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم. إذن الرواية أيضا أجنبية ناظرة إلى حكام الجاور من المسلمين. فلما عرفني الله هذا الأمر، ما المراد بهذا العام؟ هذا الأمر يعني مبدأ الإمامة. لماذا دائما يذكر هذا الأمر؟ للتقية. فدائما يقولون أيعرف هذا الأمر الإمام عليه السلام، أيعرف هذا الأمر يعني مبدأ الإمامة. باصطلاحنا اليوم التشيع شيعي، لكن في ذاك الزمان هذا الأمر يعني مبدأ الإمامة. ضقت بذلك، بذلك يعني بيع السلاح لأهل الشام. لاحظ معي، هذه قرينة على أن البائع لم يقصد التقوية. لو كان يقصد التقوية لما ضاق ذرعا، بل هي ظاهرة في عدم القصد. واضح أو لا؟ ضقت بذلك، أنا تأذيت، قلت هالملاعين ذولا أنا ليش أبيع عليهم السلاح، وقلت لا أحمل إلى أعداء الله. هذا قرينة على أنه لم يقصد أصلا. فقال عليه السلام احمل إليهم وبيعهم، فإن الله يدفع بهم أهل الشام عدونا وعدوكم، يعني الروم. وين الروم؟ الرومان وين الآن في زمننا هذا؟ وين الروم؟ إيطاليا. بالأمس من باب حسن المصادفة، باب الفاتيكان، الفاتيكان هي طبعا أصغر دولة في العالم، الفاتيكان وهي دولة في دولة، الفاتيكان دولة، عندهم حكومة وعندهم وزير خارجية وغير ذلك. الفاتيكان هي أصغر دولة في العالم، هي دولة، دولة الفاتيكان في دولة، في دولة إيطاليا، ولها حكم ذاتي. دولة المسيحية الكاثوليكية وليست البروتستانتية أو المارونية. الآن في لبنان أكثر المسيحيين موارنة، في إيرلندا المسيحيين بروتستان، هذه حركة سياسية من شق عن الكاثوليك، لكن أكثر مسيحي، أكثر مسيحي العالم كاثوليك. طبعا الآن أوروبا كثير منهم بروتستان، والبروتستان أقرب إلى الإلحاد. وأما الولايات المتحدة أكثرهم كاثوليك، الكاثوليك أكثر تدينا من البروتستانت، والبروتستانت أقرب إلى الإلحاد. الآن باب الفاتيكان طبعا المسيحية الشرقية غير المسيحية الغربية، احنا طلعنا واجد لكن لا بأس، فائدة يعتبروها كما يقولون، أفيدكم يا إخوتي فائدة، فكل ما بعد إذا زائدة في النحو، فنجيب شي زايد بعد. المسيحية في الشرق أرثوذكسية، فالمسيحيون في مصر وفي فلسطين المحتلة وفي سوريا وفي أغلبهم أرثوذكس، ومثلا في روسيا أرثوذكس، هذين يحتفلون بالكريسمس متى؟ 5 يناير، 3 يناير، أو بداية السنة الميلادية أول يناير. بينما المسيحية الغربية كاثوليكية، الكاثوليكية عندهم ميلاد المسيح عليه السلام 25 ديسمبر، 25/12. إذن المسيحية الشرقية أرثوذكس، غير المسيحية ماذا؟ الغربية الذين هم كاثوليك. هذا تفسير دخل حتى في التحليل السياسي الآن. الآن لماذا روسيا تدافع عن سوريا بقوة؟ لوجود مصالحها الاقتصادية، الغاز وغيره، وأيضا العمق الديني، لأن سوريا آخر معقل للكنيسة الأرثوذكسية في الشرق. فإذا تسقط بعد المهابة الدينية إلى روسيا في الشرق تسقط، بخلاف الغرب الذين هم كاثوليك. عموما احنا مو بحثنا الآن لا بحث سياسي ولا بحث الديانات، الشاهد هو هذا. فريدريك 16 لعل اسمه هذا 16 هذا الآن باب الفاتيكان، أمس أعلن أنه سيستقيم. في 28 من هذا الشهر فبراير. اليوم كم فبراير؟ اليوم 8 فبراير، يعني بعد 20 يوم. طبعا هذا الشهر 28 يوم، يعني بنهاية الشهر يستقيم. وهذا لم يحصل في تاريخ العالم. احنا ما عدنا عذر في الشيعة انه مرجع يستقيم، ما في استقالة لين ما يموت. هم ايضا بابا الفاتيكان ما عندهم انه بابا يستقيم، ولكن لاحظ هذا مأزق، يعني المسيحية في مأزق. لأول مرة في تاريخ العالم الكاثوليكي أنه بابا الفاتيكان يستقيل. عموما نرجع إلى أصل موضوعنا. الله يرحم الوالي يقول تنبه لنرجع إلى صلب الموضوع. قال يعني الروم أن قريبين كان بعد إيطاليا قريبة من الشام، فإذا كان الحرب بيننا، يعني بيننا نحن الشيعة وبينهم بين أهل الشام، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. ما المراد بالمشرك هنا؟ الشرك والكفر على نحوين، تارة شرك وكفر اعتقادي عقائدي، وتارة كفر وشرك ماذا؟ عملي، يعني في مقام العمل. هنا المراد الكفر العملي، لأنه يكفر بنعمة الله. بما أنه يكفر بنعمة الله فهو كافر عمليا، بما أنه يشرك مع الله عز وجل شخص آخر يعتبرهم أن أولياء نعمته لما يبيع عليهم فهو مشرك عملا. وبهذا يفسر ما قاله السيد الإمام، نظام الشاه الكافر، صدام الكافر، يعني ما نرتب عليهم آثار الإسلام نعتبرهم نجسين، لا، الطهارة والنجاسة فرع الكفر الاعتقادي. وأما قولنا صدام الكافر، الشاه الكافر، فالكافر عملان لأنه كفر بنعمة الله عليه، ولا يصير خلط بين الأمرين، هذا مهم. قال وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة. المباينة عن الحرب في مقابل الهدنة، يعني عند الهدنة يجوز البيع، عند المباينة لا يجوز. الروايتان أجنبيتان، وبهما يعني بالروايتين، تفصيل الوارد في الروايتين، يقيد المطلقات جوازا ومنعا، يعني المطلقات جوازا والمطلقات منعا كما سيأتي ذكرهم، مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك، يعني ظهور بعض المطلقات في ذلك، يعني إن أنها ناظرة إلى خصوص حالة الحرب كما سنذكرها. بعض الروايات يمكن أن نستفيد منها أنها ناظرة إلى حالة الحرب، وهي كما سيأتي صحيحة علي بن جعفر، لأنه يقول في هذه الرواية من أهل الحرب، أهل الحرب لعلها ناظرة إلى فعلية الحرب، ففيها إشعار. مثل مكاتبة الصيقل، لاحظ معي، مثل مكاتبة الصيقل، مثل هذا مثال إلى ماذا؟ هذا مثال إلى المطلقات، وليس مثال إلى إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك. يعني الأولى هذه العبارة نجعلها بين قوسين، لاحظ يا ضع القوسين أو شرطتين جملة معترضة، لاحظ ياي، وبهما يقيد المطلقات جوازا ومنعا، تفتح قوس أو تخلي شرطة، مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك، تغلق القوس تخلي شرطة، مثل هذا للمطلقات وليس إلى إمكان دعوى. إمكان الدعوى سيأتي في أين؟ في صحيحة علي بن جعفر. الآن بمثل إلى المطلقات في الجواز والمنع، مثل مكاتبة الصيقل، هذه مثال إلى مطلقات الجواب. ثم الرواية علي بن جعفر وصية النبي مثال إلى مطلقات المنوع. قال مثل مكاتبة الصيقل، مكاتبة كتابة أرسلها، أشتري السيوف، طبعا هذه الرواية أيضا ضعيفة، أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ لاحظ الرواية مطلقة السلطان، هذه الرواية ليس فيها نظر إلى حكام ماذا أعداء الدين، السلطان، ولم يذكر السلطان الجائر، وإن كان قد يقال أنه ينصرف إلى خصوص السلطان الجائر. أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب لا بأس به. هذه الرواية مجوزة مطلقة في حال الحرب وفي حال السير، لكن هذه الرواية ماذا قد يدعى أنها أجنبية؟ السلطان ورد في عنوان السلطان. ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال، هذه الرواية صحيحة السند، صحيحة علي بن جعفر، قال سألته، سأل الإمام الكاظم عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، السؤال عن التجارة، قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. هذه الرواية مانعة مطلقة. الرواية الثالثة أيضا مانعة مطلقة. إذن قوله مثل بصدد بيان المطلقات جوازا ومنعا. المطلقة جوازا هي الأولى مكاتبة الصيقل، المطلقة منعا روايتين، الأولى صحيحة وهي صحيحة علي بن جعفر، الثانية ضعيفة السند، لكن يمكن تصحيحها لورودها في من لا يحضره الفقيه للصدوق بناء على صحة جميع روايات الفقيه. ومثله ما في وصية النبي، يعني مثله من المنع مطلقا، ما في وصية النبي لعلي عليه السلام، يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة 10 أصناف، وعد منها بائع السلاح من أهل الحرب. هذه مطلقة، بائع السلاح من أهل الحرب مطلقة في حالة الحرب وفي حالة السد، لكن هذه فيها إشعار، هذه اللي فيها إشعار، الذي فيها إشعار ما في وصية النبي وليس صحيحة علي بن جعفر. ما هو وجه الإشعار حينما قال من أهل الحرب؟ قد يكون ظاهرة في ماذا؟ قيام الحرب فعلا. الآن نتكلم عن ما في حواشي الشهيد. قال فما عن حواشي الشهيد، حواشي الشهيد على القواعد، الشهيد الأول له حاشي على قواعد العلامة، هذا تفريع على لزوم تقييد المطلقات، يريد أيد كلامه، يريد كلام الشهيد. فما عن حواشي الشهيد على القواعد من أن المنقول، يعني المنقول عن الشهيد، لأنه نظر إلى ما حكي عن الشهيد، ومن الذي حكى؟ سيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، كتابين مهمين في معرفة الأقوال، الأول مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للسيد جواد العاملي، والكتاب الثاني جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشيخ محمد حسن النجفي. هذان الكتابان مهمان في معرفة الأقوال. هنا صاحب مفتاح الكرامة نقل وحكى عن الشهيد الأول في شرحه على القواعد، ماذا حكى؟ أن بيع السلاح حرام مطلقان في حال الحرب والصلح والهدنة. لماذا؟ لأن فيه بيع السلاح تقوية الكافر على المسلم، يعني تقوية الكافر ضد المسلم. الشيخ يناقش، من قال أن دائما في تقوية للكافر ضد المسلم؟ نعم تقوية للكافر نعم، أما أنه ضد المسلم لا، قد يكون تقوية للكافر ضد الكافر على الكافر. قال لأن فيه بيع السلاح تقوية الكافر على المسلم، فلا يجوز على كل حال، يعني سواء كان هناك حرب أو لا، لا يجوز بيع السلاح على الكافر. يقول: فما عن حواش الشهيد شبه الاجتهاد في مقابل الناس. لم يقل اجتهاد تأدبا واحتراما، والحمد لله ما قال، لأنه ترى مو اجتهاد في مقابل الناس، شبه الاجتهاد لأنه حرم البيع مطلقا مقابل الناس، حيث أن النص يقول إن البيع في حال الحرب حرام فقط على الكافر الحربي، مع ضعف دليله، يعني ضعف دليل الشهيد. ما هو ضعف دليله؟ دليله يقول تقوية الكافر على المسلم. من قال أنه دائما؟ وبعبارة أخرى، الدليل أخص من المدعى. ما هو الدليل؟ تقوية الكافر على المسلم. ما هو المدعى؟ بيع السلاح على أعداء الدين مطلقا. الجواب: بيع السلاح على أعداء الدين أحيانا فيه تقوية للكافر على المسلم، وأحيانا لا، فيه تقوية للكافر على الكافر وليس فيه تقوية للكافر على المسلم، فالدليل أخص من المدعى. قال: مع ضعف دليله، كما لا يخفى، لا يخفى عليكم أنه ادعى المنع مطلقا، والدليل يدل على المنع في خصوص تقوية الكافر على المسلم، لا في صورة تقوية الكافر على الكافر. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. ثم إن ظاهر الروايات الآن هل يشمل حالة القصد أو لا، سيأتي أنه القصد غير معتبر، ثم إن ظاهر الروايات يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.